بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله أصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا ونرحب بإخواننا المستمعين في إذاعة ابن أبي زيد القيرواني حفظ الله القائمين عليها. ودرسنا هذه الليلة في الدرس 24، وهذا الدرس سيكون آخر درس في هذه الرسالة المباركة بإذن الله تعالى. وتوقفنا في الدرس الماضي عند قول الشيخ الإسلام رحمه الله: فصل. ثم هم، أي أهل السنة والجماعة، مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فيه ذكر فصل آخر قال فيه أن أهل السنة والجماعة مع هذه الأصول العظيمة التي مرت معنا، عطف بذكر فصل آخر، وهو أن أهل السنة والجماعة يتبعون آثار النبي عليه الصلاة والسلام واتباع الخلفاء الراشدين وإيثارهم كلام الله، أي أهل السنة والجماعة يوثرون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على غيره، واتباع إجماع المسلمين مع جميع هذه الأصول. هم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فتبين أن ما يتضمن هذا الفصل معطوفا على ما ورد في الفصل السابق، لأن أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتنافى مع ما سبق تقريره آنفا، بل كل ذلك من دين الإسلام. وأهل السنة والجماعة مجمعون عليه، عاملين بذلك بأدلة الكتاب والسنة. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتكسرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم لينعنكم كما لعنهم، أي بنو إسرائيل. والحديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا، رواه الترمذي وأبو داود، وفي إسناده مقال، لكن سكت عنه أبو داود، وما سكت عنه فهو صحيح عنده. ولأهل السنة في هذا الأصل العظيم، أصل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، شروط لا بد منها. نذكر منها إجمالا ما يتيسر. الشرط الأول أن يكون الأمر بالمعروف، أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عالما بالحكم الشرعي الدال على أن ما يأمر به هو معروف شرعا بدليله وإن ما ينكره هو منكر شرع بدليله، لقول الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقول الله تعالى: ولا أقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فتحصل من هذا أنك لا تأمر بمعروف إلا بما ثبت شرعا أنه معروف، ولا تنكر عن منكر إلا إذا ثبت شرعا أنه منكر، وإلا فلا، لأن الأمر دين. الشرط الثاني: العلم يقينا بحال من تأمر أو تنهى أنه ممن يستدعي حاله أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الشرط الثالث: أن يحصل عند الآمر والناهي اليقين بمخالفته وأن يستدعي أمرا أو نهيا، وأن لا يأخذ الناس بالظنون. والدليل على ذلك فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع سليك القطفاني رحمه الله تعالى في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة، فدخل رجل وهو سليك رضي الله عنه فقام يصلي، فلما رآه الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أصليت ركعتين؟ أي السنة. قال: لا. قال: صلي ركعتين وتجوز فيهما. فتبين منه أنه ترك هذا الأمر ثم أمره بعد ذلك. والدليل أو الشرط الرابع: أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قادرا على القيام بهذا الأمر الشرعي دون أن يلحقه ضرر، فإن خاف الضرر فلا ولا يلزمه، وذلك بل عليه الصبر ورفع الأمر إلى من له القدرة مع امتناع الضرر كولي الأمر. والدليل على هذا شرط قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله أيضا: فاتقوا الله ما استطعتم. الشرط الخامس من شروط الأمر المعروف والنهي عن المنكر: أن لا يترتب على الأمر المعروف والنهي عن المنكر مفسدة أعظم من السكوت. فهنا إذا تحصل أن الأمر المعروف أو النهي عن المنكر تحصل منه مفسدة أعظم، فهنا يلزم النظر والقياس بين الواجب والمحرم والجائز والمكروه وتقديم الأولى. ويستدل على هذا من القرآن بقول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذا دليل من القرآن. ومن السنة يستدل بحديث الأعرابي الذي بالغ مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، فزجره الصحابة رضوان الله عليهم، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: دعوه ولا تجرموه، أي لا تقطعوا بوله. ثم أمر بدلو من ماء فشنه عليه. والحديث في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه. الشرط السادس، وهو شرط مختلف فيه عند أهل العلم، وهو أن يكون الآمر المعروف قائما بما يأمر به ناهيا عما ينهى عنه، لقول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقول الشاعر العربي: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. والجمهور على خلاف هذا الشرط، وهو ما رجحه شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، حيث قالوا بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان يأتيه، وعللوا أن توبيخ الله تعالى لبني إسرائيل لا على أمرهم بالبر ولكن على جمعهم بين الأمر بالبر ونسيان النفس. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الموضع: ويرون أي أهل السنة والجماعة إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. وهذا لا شك أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، أنه لا اجتماع للأمة لأمة الإسلام إلا بإمام يسمع ويطاع له، وإن كان عبدا حبشيا، وإن كان برا أو فاجرا، ولو كان من أفسق الناس. وخالف في هذا الأصل أهل الضلال والبدع كالرافضة الذين يقولون لا إمامة إلا لمعصوم. فأما أهل السنة والجماعة أهل دليل واتباع، والأدلة متواترة في أهمية وضرورة تنصيب الإمام، والأولى أن يكون الإمام من قريش كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن تعذر فمسلم ينصب بأهل الحل والعقد، وإن استأثر بالأمر بالقوة فلا ينازع ولا يفتح باب للفتنة، لأن المخالفات في أمور إمامة الأمة وإقامة الجهاد في سبيل الله وإقامة الجمع والجماعات وإقامة فريضة الحج، كل هذه المخالفات يرونها معصية لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وأنها فتح باب شر وفتنة. يعني ترك هذه الأمور كلها وعدم تنصيب إمام يقود الناس في الجهاد، يقوم بفريضة الحج، يقيم الأمر المعروف نهى المنكر، هذا شر أعظم، فيدرى هذا الشر لما عند هذا الأمير من شر وفتنة. ولا شك أن الشر فيه تعطيل للجهاد وشريعة الحج وكثير من العبادات. وأهل السنة والجماعة مع هذا يرون أن فعل الأمراء المنكر إذا فعلوه أنه منكر لا شك في ذلك، وأن الإنكار عليه أشد من فعله من العامة، لكن ينبغي تعيينه أيضا، لأن فعله يضعف مكانته، يضعف مكانته إذا فعل المنكر لا شك يضعف مكانته، ويجر عليه الناس بالاقتداء به وضعف شعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ثم هم مع ذلك كله يوجبون على الرعية جميعا السمع والطاعة بالمعروف ولزوم إقامة شعيرة الجهاد وإقامة ولي الأمر والصبر عليه. فشعيرة الجهاد في سبيل الله تحت راية الأمير، كذلك الحج والجمع والجماعات والعياد، كما يرون صحة صلاة المسلمين خلف الأمير الفاسق والمبتدع ما لم تصل بدعته أو فسوقه إلى الكفر، لأنهم يرون أن الاختلاف على الأمير في مثل هذه الأمور شر عظيم يجب توقيه مع النصح للأمير والاجتهاد في إزالته، في إزالة ما لديه من المنكر أو تخفيفه. إذا عرفت هذا أيها المسلم السلفي تبين لك أن الدين الإسلامي وسط بين الغلاة والجفاة. والأدلة على ما تقرر آنفا ما يلي: قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. فالله أمرنا بطاعة ولي الأمر من طاعة الله ومن طاعة رسوله، فهذا أمر من الله، إذن لابد من إقامة ولي الأمر. ومن السنة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أن إنكم سترون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا الذي أدوا إليهم أي الأمراء حقهم، واسألوا الله حقكم. وحق الأمراء طاعتهم في غير معصية، لقول عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال أهل العلم: حتى في الكفر البواح لا يوجد خروج عليهم مع حصول إراقة الدماء في الأمة والاقتتال الذي تستباح فيه الأعراض والأموال ويفسد الزرع والضرع. ومع ذلك فأهل السنة يرون مناصحتهم قدر المستطاع فيما خالفوا فيه مما لا يسوغ فيه الاجتهاد، وأما ما يسوغ فيه الاجتهاد فيبحث معهم مع التقدير والاحترام لبيان الحق، لا على سبيل الانتقاد والانتصار نفس. وأما منابذتهم والمظاهرات والكلام على المنابر وتحريض الدهماء، كل هذا لا يجوز وليس من طريقة أهل السنة والجماعة. نعم. قال شيخ الإسلام موضح نعم أمر آخر في كتابه، ولعله قال: لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروج من الفساد أكثر من الذي في إزالته. وقال في موضع آخر: نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن قتال أئمة الجور، وأمر بالصبر على جورهم، ونهى عن القتال في الفتنة. فأهل البدع من الخوارج والشيعة الرافضة والمعتزلة وغيرهم يرون قتالهم والخروج عليهم، فإذا فعلوا ما هو فهنا إذا فعلوا ما هو قالوا إيش؟ إذا فعلوا ظلم أو ظنوه ظلم خرجوا عليهم، ويرون ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا قول باطل. قال الحافظ النووي في شرح مسلم: وأما الخروج عليهم أي ولاة الأمر وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة أو ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرنا، وأجمع عن السنة على أن الإمام لا يعزل بالفسق، قال العلماء: وسبب عدم عزله نعم وسبب عدم عزله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتنة وإراقة الدماء وإفساد ذات البين، فتكون مفسدة أكثر من المفسدة في بقائه. انتهى كلامه. أما قول شيخ الإسلام في هذا الفصل قال: ويحافظون على الجمع والجماعات. الجمع والجماعات يعني صلاة الجمعة وصلاة الجماعة، لأنها أوكد العبادات من أجل الطاعات ومن أجل الطاعات ومن أعظم شعائر الإسلام الظاهرة. تكاثرت الأدلة على الحث على حضور الجمع والجماعات والترقيب في ذلك، تحريم التخلف عنها إلا لعذر شرعي. هذا ما عليها السنة والجماعة خلافا للمبتدعة من الرافضة وغيرهم الذين لا يرون الجهاد ولا حضور الجمعة والجماعات إلا مع الإمام المعصوم. هذا قول باطل. قال شيخ الإسلام في موضوع آخر: من ظن أن صلاته وحده أفضل من أجل خلوته من أجل نعم من ظن أن صلاته وحده أفضل من أجل خلوته أو غيره نعم فهذا مخطئ. يعني نظن أنه صلاة منفردا يعني خير من صلاة وراء إمام مع حصول منه المعصية أو الإثم أو البدعة، فهذا مخطئ ضال وأضل منه من لا يرى الجماعة إلا خلف معصوم، فعطل المساجد ونعم ويعني وعمرانها. قال شيخ الإسلام: ويدينون أي أهل السنة والجماعة بالنصيحة للأمة. ومعنى قول هذا أن أهل السنة يتعبدون الله تعالى بالنصيحة لجميع الأمة، لأن هذه القاعدة عليها مدار الدين، كما في الصحيحين من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: حق المؤمن على المؤمن الست، فذكر منها: إذا استنصحك فانصح له. وأما قول شيخ الإسلام ويعتقدون، أي أهل السنة والجماعة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، معنى أن المؤمن الكامل الإيمان يقول لأخيه هكذا كما قال. وفي هذا حث على التناصر والتناصح والتعاون، قال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. وفي رواية مسلم: المسلمون كرجل واحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله، أي في تحابهم، في تحاببهم وتراحمهم وتلاطفهم وتعاطف بعضهم على بعض. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، نعم يكلف عليه، نعم يكلف عليه ضيعته، يكف عليه، يكف عليه ضيعته، يحمي ضيعته. والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي هذا الحديث دلالة على أن المؤمن يسره ما يسر، نعم، أخوه المسلم، أخوه المؤمن، وأنه يحب لأخي المؤمن ما يحب لنفسه من الخير. وفي هذا دليل على سلامة القلب من الغش والحقد والحسد، وأن المؤمنين متكافئين متعاضدين مجتمعين يساند بعضهم بعضا في غير إثم ولا مكروه. قال شيخ الإسلام بعد ذلك في بيانه من أمور أهل السنة جو، قال: ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا والرضا بمر القضاء. هذه الأمور الثلاثة العظيمة من صفات المؤمنين، وهي عنوان السعادة وعلامة الفلاح، وفيها حث على الصبر. ومعنى الصبر حبس النفس من الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. والأدلة على ذلك كثيرة. قال تعالى: وبشر الصابرين. قال أيضا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عليه الصلاة والسلام: الصبر ضياء، أما الرضا فهو من أجل الطاعات، وهو من أجل الطاعات، الرضا من أجل الطاعات وأشرف منازل السائرين إلى الله، وهو مستحب بالإجماع. قال عليه الصلاة والسلام: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. رواه الترمذي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وصحه الألباني رحمه الله. قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان، طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رواه مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام: من أصول أهل السنة أيضا يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل، يعني من باب الندب يستحبون أن تصل إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. هذه هي صفات أهل السنة والجماعة العظيمة، أنهم يحثون ويرقبون في مكارم الأخلاق ومحاسنها ومحاسن الأعمال كالكرم والجود والشجاعة والصدق والأمانة، لما جاء في الحث والترقيب فيها من نصوص الشرع، وأنها من صفات المؤمنين. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية للتميم: حسن الأخلاق. حسن الخلق قال حسن البصري رحمه الله: هو بذل الكف، بذل المعروف، كف الأذى وطلاقة الوجه. رواه الترمذي عن عبد الله بن مبارك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: خصلتان لا يجتمعان في منافق، حسن الخلق وفقه الدين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد جمع الله مكارم الأخلاق في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأما قوله شيخ الإسلام: ويعتقدون معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، هذا نص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، رواه الترمذي من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحسن الألباني رحمه الله. يبين فيه في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام أن أكثرهم اتصافا بصفات الإيمان وأكثرهم تزود من الطاعات أحسنهم أخلاقا، أي امتثالا بالخلق الحسن بين الجميع. نعم، فيحسن خلقه مع الله عز وجل بالرضا بقضائه وقدره، الصبر الحمد على البلاء والشكر عند النعماء والسراء، كما يكون حسن الخلق مع الناس أيضا بكف الأذى عنهم وطلاقة الوجه والإحسان إليهم وبذل العطاء فيهم مع الصبر على أداهم. فكمال الإيمان يوجب حسن الخلق والإحسان إلى الناس كافة. وخياركم أي أفضلكم وأحسنكم، خياركم لنسائه كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي رواية الترمذي: ألطفهم بأهله، أي في حسن خلقه معهن في المعاملة والمعاشرة. والمراد من النساء أهله، من النساء كزوجته وبناته وأخواته، نعم، قريباته، لأنهن محل الرحمة لضعفهن. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويندبون إلى أن تصل من قطعك، يعني يستحبون من باب الندب، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. قولوا يندبون يدعون ويحثون ويرقبون في صلة من قطعك، نعم، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: ليس الواصل المكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، إذا قطعت رحمه وصلها. وفي الحديث بيان أن الواصل ليس بالمكافئ، أي ليس الإنسان الكامل في صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب، نعم، وهو الشخص الذي يقابل الإحسان بالإحسان، ولكن الواصل الصح الحقيقي الذي، نعم، الذي يفعل المعروف ويصل الرحم ولو قطعوه وصلهم، ولو آذوه صبر عليهم ولم يسئ المعاملة معهم بل وصلهم وأحسن معاملتهم. وفي الحديث إن الصلة إذا كانت نظير مكافأة من الطرف الآخر لا تكون صلة كاملة، لأنها من باب تبادل المنافع، وهذا مما يستوي فيه الأقارب والأبعد، وفيه عدم المعاملة بالمثل بل بالإحسان إلى المسيء والمقصر. بل وينبغي أن تعطي من منعك ولا تبادله بالمثل، إنما تمده بالجميل والإحسان. قال تعالى: والعافين عن الناس، وكذلك أن تعفو على من ظلمك. قال تعالى: وإذا غضبوا هم يغفرون. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. ففي الحديث الحث على صلة جميع أهل الإيمان وخاصة الأقارب والأرحام، وإن عاملوك بالقطيعة فلا تقطعهم، فإن القطيعة من كبائر الذنوب، والعفو عند المقدرة من أشرف أخلاق المؤمنين. قال شيخ الإسلام: ويأمرون بالبر ويأمرون ببر الوالدين، بالبر أي ببر الوالدين، وبر الوالدين طاعتهما والإحسان إليهما وخفض الجناح لهما والشفقة عليهما مع التلطف بهما. نعم، وذلك لعظم حقهما. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال عز وجل: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. نعم، وصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه كرها ووضعته كرها. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا أن بر الوالدين من أسباب دخول الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. من هو؟ قال: رجل أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. وحذر الله من عقوق الوالدين، نعم، والوالدين من عقوق الوالدين. فقال عليه الصلاة والسلام أيضا، حذر رسول الله أيضا من هذا، كما في الصحيحين من حديث بكرة رضي الله عنه: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين. هكذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا مسدد حدثنا مسدد حدثنا بشر مثله، وكان متكئا فجلس فقال، يعني من شدة أهميته، فقال: ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. قال شيخ الإسلام: ويأمرون بصلة الأرحام، أي الإحسان لأقارب من ذوي الأنساب والأصهار، من ذلك العطف عليهم ورعاية حقوقهم والرفق بهم وعدم قطيعتهم، فإنها من المحرمات وصلتهم واجبة. والأدلة على ذلك في قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي الصحيحين من حديث جبير بن مطعم قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، والقطيعة الهجر وعدم الصلة. ورقب عليه الصلاة والسلام في صلة الأرحام. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. قال شيخ الإسلام: ويأمر أهل السنة والجماعة بحسن الجوار، والجيران هم الأقارب في المنازل والديار، فأولاهم أدناهم ثم أدناهم، والإحسان إليهم بالسلام والإهداء وطلاقة الوجه عند اللقاء، ومعاونتهم عند الحاجة، وكف أسباب الأذى عنهم لكل أنواعه. وكل هذا من الإيمان، وقد تكاثرت الأدلة في الكتاب والسنة على ذلك. نعم، قال تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب. هذا في وصية الله تعالى لأهل الإيمان في آية النساء. وأما في السنة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ولهما من حديث عائشة أي البخاري ومسلم رضي الله عنها قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وحذر عليه الصلاة والسلام من أذية الجار وشدد. ففي صحيح البخاري في حديث أبي شريح رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. الله المستعان. ثم قال شيخ الإسلام: ومما يأمرون به أي أهل السنة والجماعة أيضا الإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك. اليتيم هو من مات أبوه قبل بلوغه، والإحسان إليهم يكون برعايتهم والتلطف بهم وإكرامهم والشفقة عليهم. ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكاف اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بإصبعه السبابة والوسطى. وقال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. قولوا المساكين: المسكين هو الفقير، وإن كان الفقير دون المسكين في الحاجة عند التفصيل. والإحسان إليهم أي الفقير والمسكين ثابت في نصوص الشرع. قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وقال عليه الصلاة والسلام: السائل على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. أحسبه قال شك الراوي كالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر. والصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه هكذا جاء هذا الحديث. والإحسان إلى هؤلاء والإحسان إليهم بحسب الحال، إما بالإطعام أو بالكسوة مع حسن المعاشرة وإظهار التقدير والمسرة لهم. وأما ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع بالسفر أو لم ينقطع به لكنه في حاجة في سفره لأنه في غربة مستوحش، فيكرم بالضيافة والإناس. قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، في الصحيحين وحديث أبي هريرة. والرفق بالمملوك هذا يشمل الآدمي والبهائم، ويكون إحسان بلين القول والرفق والإطعام والكسوة، ولا تكلفه ما لا يطيق. قال تعالى وما ملكت أيمانكم. وقال عليه الصلاة والسلام وهو يوصي عند موته الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، وهو في السنة من حديث أنس رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك كما أنهم أهل السنة والجماعة، نعم كما أنهم أهل السنة والجماعة ينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بغير حق وبغير بحق وبغير حق، كل ذلك مذموم، كل هذه الخصال مذمومة بنصوص الشرع. فأهل السنة لا يفعلون هذه الأمور، ينهون عنها في أقوالهم وأفعالهم، لأن الفخر يكون تارة بالقول أخرى بالفعل، كل هذا مذموم. قال تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبقي أحد ولا يفخر أحد على أحد، رواه مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه. وقال الله عز وجل في ذم الخيلاء ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال عليه الصلاة والسلام لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، متفق عليه من حديث أبي ابن عمر رضي الله عنهما. كذلك أهل السنة ينهون عن البغي وهو العدوان على الآخرين، وهو محرم لأنه تجاوز في الحد المشروع، وإثم البغي قد يعجل وقد يؤجل فهو واقع لا محالة. قال تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. وقال عليه الصلاة والسلام ما من ذنب أجر أو أحق من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر الله له في الآخرة من ماذا؟ ما أعظم ذاك من البغي وقطيعة الرحم، رواه الترمذي من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وكذلك أهل السنة ينهون عن الاستطالة في الخلق، وهي الاستعلال، استطالة في الخلق، نعم، والاستعلاء هي الاستعلاء الترفع، يعني لا تكون في خلقك مستعلي متكبر على الناس بحق أو بغير حق، كل ذلك مذموم لا ينبغي. المؤمن ينبغي على التواضع، فإذا من الله عليك بمال أو جاه أو سيادة أو علم أو غير ذلك تواضع للناس، لا ترفع عليهم وتذم هذا وتسب هذا، صلى الله السلام العافية. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله فإن أهل السنة يأمرون بمعالي الأخلاق كالصدق والعفاف والسخاء والشجاعة والحلم وأداء الأمانة، كل ذلك قال عليه الصلاة والسلام الصحيح في الحديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. كما ينهون أهل السنة عن سفاسف الأمور والرديء منها كالكذب والخيانة والفواحش والبخل والجبن والغيبة والنميمة ونحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها، صحح الشيخ الألباني في جامع في صحيح الجامع. ثم قال شيخ الإسلام بعد هذا رحمه الله وهو بين حال أهل السنة والجماعة، قال وما يقول وقال وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذه الأمور التي ذكرناها وغيرها فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بيان عن حال السنة والجماعة في كل ما يقررونه من الأفعال والأقوال مما تقدم ذكره في هذه الرسالة المباركة جميعها وغيرها. إنما أهل السنة متبعون الكتاب والسنة لا مبتدعون في أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم جميعها، كل ذلك مقيد بالوحيين، ولذا سموا أهل الكتاب والسنة للمتابعة والتحكيم في كل هذه الأمور، الكتاب والسنة جملة وتفصيلا، لأن السعادة في الدنيا والآخرة لا ينالها إلا من حكم الكتاب والسنة وسار على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال أيضا: وإن تنازعتم، قال الله: وإن تنازع في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقد حذر رسول الله عليه الصلاة والسلام من الاختلاف والتنازع، وإن هذا مفرق للأمة وسلامة هذه الأمة في الاجتماع والحذر من الاختلاف. ثم قال شيخ الإسلام: لكن لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أمته ستفترق لا محالة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، المقصد هنا أمة الإجابة الذين آمنوا بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام، هؤلاء يفترقون إلى 73 فرقة وهم مسلمون. فخرج من كفر من الأمم، ليسوا من أمة الإجابة، هؤلاء من كفر بالرسول من الأمم الأخرى، وقد افترقوا أيضا. هم اليهود افترقوا إلى 71 فرقة، النصارى 72 فرقة، وهذه الأمة على 73 كلها تنتسب الإسلام وأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام: كلها في النار إلا واحدة. ومعنى كونها في النار لا يلزم أن يكون بمعنى الخلود في النار، وإنما يقصد أن أعمالهم ما يستحقون بها دخول النار، ذلك أنهم هذه الفرق أنهم ينسبون إلى أهل البدع، ينتسبون إلى أهل البدع والضلالات، لأنهم خرجوا عن الصراط المستقيم فبلغ انقسام إلى 72 فرقة، وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال: افترقت اليهود والنصارى على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وفي لفظ على 73 ملة، وفي رواية قالوا: يا رسول الله من الفرقة الناجية؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قال: هم الجماعة، يد الله على الجماعة. ثم صار بعد هذا الافتراق نجاة فرقة واحدة من النار ابتداء، وهم من كان على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، هم الجماعة الذين اجتمعوا على شريعته، على شريعة الله، وامتثلوا ما وصى الله به في قوله تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال شيخ الإسلام: صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. فخرج بهذا الوصف من ابتدع في دين الله أو خالف أصلا من أصول السنة، فخرج بذلك الأشاعرة والماتريدية الذين خالفوا في إثبات أسماء الله وصفاته على ما ورد في الكتاب والسنة، فهم يلحقون بفرق الضلال والبدع لمنازعتهم في أصل من أصول أهل السنة الذي أجمع عليه السلف، هذا من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وصار عليه التابعون من بعدهم وأئمة الهدى. وخص شيخ الإسلام بالذكر من أهل السنة والجماعة الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى وأولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الهدى الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نبين هذا الكلام بقول: والصديقون هم الذين صدقوا في أقوالهم بأفعالهم، صدقوا أقوالهم بأفعالهم، وهم المبالغون في الصدق والتصديق. وأما أعلام الهدى هم العلماء الهداة المرشدين إلى طريق الخير، وهم أيضا مصابيح الدجى يهتدى بهم ويسترشد بهم في ظلمات الجهل والبدع والخرافات والزيق والانحراف، وهم من حفظ الشريعة وحماها، يحمونها من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الظالمين. ثم ذكر شيخ الإسلام من أهل السنة من وصف بأنهم أولي المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، يقصد بهؤلاء الموصوفون من أهل السنة بمناقب الشرف والعلم والعبادة والزهد والكرم وغير ذلك. ثم قال: ومنهم الأبدال، قيل هم الأولياء، أي من العلماء والعباد سموا بذلك لأنهم كل ما مات منهم واحد أبدل بآخر. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن الأبدال من هم؟ قال: إن لم يكون أصحاب الحديث فلا أعرف لله أبدالا. قال شيخ الإسلام وفي أهل السنة والجماعة أيضا قال فيهم أنهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على اتباعهم. من هم؟ هؤلاء أئمة الدين المفتدى بهم الذي أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الإمام أحمد، الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وغيرهم المشهورين المعروفين، الشيخ الإسلام ابن تيمية، الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. هؤلاء هم أئمة الهدى رحمهم الله جميعا. أما أئمة البدع هم أهل البدع والضلال، أولئك الذين يعني نابذوا أهل السنة وخرجوا عنهم، أئمة الضلال، أئمة بدع، يدعون إلى النار. قال تعالى عنهم: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. ثم قال الشيخ الإسلام في آخر كلامه عن أهل السنة والجماعة، قال: هم الطائفة المنصورة الذين نصرهم الله، هم داخلون في قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال شيخ الإسلام بعد ذلك: هم الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. والحديث في الصحيحين عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والطائفة المنصورة كما ذكر أهل العلم يظلون إلى قيام الساعة، إلى قرب قيام الساعة، ثم يبعث الله ريحا قبل قيام الساعة تقبض روح أهل الإيمان من الصالحين، ثم تقوم الساعة على شرار الخلق، كما روى مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. ثم ختم شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى رسالة هذه رسالة مباركة بقوله: نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين على تمام نعمته علينا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا جميعا وعلماءنا نعم من الطائفة المنصورة، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما الحكمة في أن أقواما من أهل الجنة لا يدخلونها حتى يشفع لهم؟ أقول: بارك الله فيك، الحكمة والله أعلم أن هؤلاء أقواما قصرت بهم أعمالهم أن يدخلوا الجنة مع الداخلين ابتداء، ولهم من الأعمال مع ذلك ما رضي الله بها عنهم، وأذن لمن يشفع لهم من الأنبياء والصالحين من أقوامهم وأفراطهم وأخوانهم ومحبيهم من أهل الإيمان. الحمد لله، نعم من الله عليهم. وبهذا نختم درسنا لهذه الليلة، وهذا هو ختام شرح هذا الكتاب المبارك. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. شكر الله لإخواننا القائمين على هذه الإذاعة المباركة لإتاحتهم لنا هذه اللقاءات، وكتب الله لنا ولهم الأجر والمثوبة. وموعدنا معكم بإذن الله في الحلقة القادمة مع شرح كتاب آخر، وهو كتاب لمعة الاعتقاد للإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى. وإلى اللقاء، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.